إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 140 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 29 وتنتهي بنهاية الآية 46 من سورة القصص، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تفطنون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأملك عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ولما جاء موسى بآياتنا بينات ولما جاءهم موسى بآياتنا بينات فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. هذه الآيات موضوع درسنا اليوم. وأنتم تعلمون أن مثل هذه الآيات سبق أن تحدثنا عنها في سورة طه وسبق أن تحدثنا عنها في سورة الشعراء ونحن اليوم نتحدث عنها. ولا تظنوا أن حديث طه كحديث الشعراء كحديث القصص، ربما كان الموضوع واحدا ولكن العبرة والعظة التي تؤخذ تتجدد من سورة إلى سورة من آية إلى آية. بل إن عبر القرآن وعظاته تتغير من تلاوة إلى تلاوة. فأنت تتلو الآيات اليوم ثم تتلوها غدا ثم تتلوها بعد عام، تلاوتك اليوم تعطيك معنى غير تلاوتك الغد، تلاوتك هذا العام تعطيك معاني غير تلاوتك في العام القادم. بل ان تلاوة القرآن مقيدة بالاحداث والحوادث، فانت تقرأ آيات القرآن في حادثة تنطلق عليها الآيات، فاذا الآيات تشرح لك الحدث وطبيعة الحدث ومصير الحدث ومستقبل الناس. وهذه الآيات التي تلوناها والتي هي موضوع حديثنا اليوم تجعلنا نتوقف لنتساءل. لقد عرفنا في الدروس الماضية قصة موسى الطفل، موسى الطفل الذي ولد في ظروف قاسية جدا، الأطفال من أمثاله يذبحون، ونجا موسى بأعجوبة من الذبح. وما أن نجا موسى من الذبح حتى ألقي في النهر والنهر يغرق من فيه، ولكن موسى نجا أيضا من النهر، نجا من الذبح، نجا من النهر. وإذا بموسى نجده فجأة في يد خصمه وعدوه فرعون، وكل التقديرات البشرية تجعلنا نتوقع ان موسى سيذبح حتما، ولكن موسى ينجو هذه المرة ايضا. ويذكر موسى في بيت فرعون ويبدأ يدعو الى الله في بيت فرعون ويتبعه ناس. وهذا التحرك الذي قام به موسى في بيت فرعون جدير بأن يقضي عليه وبأن يكون سارا في هلاكه، ولكنه ينجو هذه المرة أيضا. وفي المعركة التي كان حكما فيها وفصلا بين القبطي والعبري، والذي استنصره فيها العبري على القبطي وكذه موسى فقضى عليه واصبح في المدينة خائفا يترقب، ونجا هذه المرة ايضا. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، ومضى الى مدين وعاش هناك عمرا. المقلون يقولون 10 سنوات والمكثرون يقولون 20 عاما، حتى ان عبارة التوراة تقول ان موسى ترك مدين وسنه في 80. وهذه روايات لا نقبلها ولا نرفضها. المهم ان موسى عليه السلام نجا من عدة مواقف، كان اي موقف منها جديرا بهلاكه والقضاء عليه. وهنا نقف لنتساءل او لنضع قاعدة، هذه القاعدة تقول ان هناك رجالا نجاة الرجل نجاة امة. هناك رجال اذا نجا الرجل نجت امة كاملة. نجا موسى عليه السلام فنجا بنو اسرائيل جميعا بنجاة موسى عليه السلام. وهناك رجل نجاته هلاك امة، وبقاؤه فناء امة، وحياته ضياع امة. وفي الشكل الثالث هناك رجل هلاكه نجاح امة، اذا هلك نجت امة من الغرق ومن الضياع. اذا هناك رجال، الرجل نجاته نجاة امة، والرجل نجاته هلاك امة، والرجل هلاكه نجاة امة، والرجل هلاكه هلاك امة. ليس كل الرجال على وتيرة واحدة، فالرجال معادن، منهم المعادن النفيسة ومنهم المعادن الخسيسة، منهم الرجال الطيبون الأطهار ومنهم الرجال السيئون الأشرار. موسى عليه السلام نجا من الهلاك فنجا معه بنو إسرائيل، وفرعون عليه لعائن الله تتبعه الى يوم القيامة كما قال الله واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فرعون هلك واهلك الامة معه، غرق وغرق جنوده معه، او كما قال الله تعالى فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والايات تقول في اولها فلما قضى موسى الاجل، يعني السنوات التي اتفق عليها مع الرجل الصالح في مدين حينما زوجه باحدى ابنتيه واشترط عليه ان يأجره 8 حجج، وقال له فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك ايام الاجلين قضيت فلا عدوان علي. يعني ان قضيت 8 سنوات لا عدوان علي. وان قضيت 10 سنوات فلا عدوان علي. والله على ما نقول وكيل. تقول الآية 29 فلما قضى موسى الأجل الوقت المحدد وسار بأهله أخذ أهله معه وسار في طريقه إلى مصر وسار بأهله وهناك في صحراء سيناء ضل الطريق تاه هو وأهله. وفي الوقت ذاته كانت هناك عواصف هوشاء وبرد شديد وكان ليل بهيم ليل شديد الظلام شديد البرودة وكان موسى تائها وقد ضل الطريق الى مصر. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا. جانب الطور جبل الطور آنس نارا رأى نارا مشتعلة قال لأهلهم كثروا اجلسوا هنا إني آنست نارا أنا رأيت نارا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي أجد على هذه النار او من يستفئون بها لانه من غير المعقول ان تكون هناك نار بلا احد يجلس اليها ويستدفئ بها لعلي اجد عند هذه النار احدا اسأله عن الطريق او جذوة من النار. والجذوة من النار كلمة جذوة عبارة عن عود من الحطب الغليظ عود من الحطب الغليظ سواء كان فيه نار او لم يكن فيه نار تسمى جذوة. ولهذا قال جذوة يعني عود من الحطب الغليظ اشعله نارا او جذوة من النار. اما ان اتيكم بخبر او اتيكم بنار تفطلون يعني تستدفئون بها. تفطلون للاصطلاح وهو الاستدفاء تستدفئون عليها من هذا البرد الشديد. فلما قضى موسى الاجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تفطلون. فلما أتاها وصل إلى النار نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. مفاجأة غير متوقعة. ومهما أوتينا من فصاحة ومهما أوتينا من بلاغة ومهما أوتي البشر من قوة التعبير لا يستطيعون ان يصفوا حال موسى في هذه اللحظة. بينما لا نستطيع ان نصف حال الارض كلها في هذه اللحظة. حينما تجلى الله الى هذه الارض كيف كان حال هذه الارض من السعادة. بل كيف كان حال السماء. كيف كان حال الكائنات. فضلا عن حال موسى البشر الضعيف الذي ذهب يبحث عن هداية لحيرته عن رشاد لضلاله الذي راح يبحث عن جذوة من النار يستدفئ بها هو واهله فاذا به يفاجأ بامر لم يكن يتوقعه لا في عقله الظاهر الواعي ولا في عقله الباطن. ما كان موسى يتوقع هذا. بل ان البشر جميعا ما توقعوه وما حدث لواحد من البشر من قبله. يا موسى. ان يا موسى. ويحدد الله المكان
تحديدا دقيقا. المكان محدد، لكن انا لا اعرف المكان وانت لا تعرفه. انما الذي يعرفه موسى بالضبط، لان كل المكان محدد بالنسبة لموسى. فالله يقول لو نودي من شاطئ الوادي الايمن، ايمن بالنسبة لمن؟ بالنسبة لموسى، لانه على يمين موسى. هتذكر يا موسى شاطئ الوادي الايمن. اذا الذي يعرف اليمين من اليسار هو موسى، لكن انا لا استطيع، لا انا ولا انت، ان نحدد اليمين. اليمين من جهة خارج من مصر الى مدين، ام اليمين من جهة الداخل من مدين، ام اليمين من جهة المتجه للشمال، ام المتجه للجنوب، او المتجه الى شمال شرق، او كذا، لا نستطيع ان نحدد. انما الذي حفظ الموقع تماما وحفظ الموقع الجغرافي لهذه اللحظة هو موسى نفسه. نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة، لم تكن مباركة قبل ذلك ولكنها بوركت من هذه اللحظة، اصبحت مباركة لان الله تجلى لها، فاصبحت بقعة مباركة من الشجرة. هذه الشجرة التي كانت تشتعل فيها النار، نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين. وفي ايات اخرى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري، ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. انا اخترتك اني انا الله رب العالمين، وانا انك عصاك، ارمي العصا اللي في ايدك. وحول هذه العصا وقف كثير من رواة الاخبار، هم يستكثرون ان تكون اي عصا، ولهذا نجدهم يبالغون في البحث عن تاريخ ميلاد هذه العصا. هذه عصا الانبياء كانت في يد ادم ثم نوح ثم كذا ثم كذا، ثم آلت بأيلولة التركات الى موسى. سبحان الله، ولماذا كل هذا التطويل؟ لماذا تكون عصا ادم؟ وانه كان عند شعيب 13 عصا، عصا الانبياء، وانه قال لموسى ادخل وخذ عصا، الى اخر ما هنالك من اساطير وترهات لا اساس لها. فلنقل كما قال القرآن الكريم انها عصا وكفى، خذ عصا. واي عصا من اي شجرة اخذها موسى؟ كانت في يده. وصول طه تتحدث عن هذه العصا بتفصيل دقيق. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. قال القها يا موسى، فالقاها فاذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الاولى. والق عصاك، والق عصاك. والقرآن الكريم يبين لنا ان هذه العصا اصبحت حية في بعض المواضع، واصبحت ثعبان مبين في بعض المواضع، واصبحت جان كما هنا جان. وليس هناك فرق بين التعبيرات، هي حية في العظم وثعبان مبين هائل، لكن في حركتها هي جان. الجان هو
الثعبان الصغير، الثعبان الذي ما زال صغيرا في السن، حركته سريعة وقوية وشديدة، فالعصا في سرعتها وشدة عدوها كالجان، لكنها في حجمها ثعبان هائل مبين، حية تسعى. وأن ألك عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولا هاربا، مدبر يعني عاد الى الخلف ولم يعقب، لا يريد ان يرجع ابدا، ولا مدبرا ولم يعقب. فناداه ربه يا موسى اقبل ولا تخف انك من الآمنين. يا موسى تعالى لا تخف، كلمة لا تخف تصنع العجائب في قصة موسى عليه السلام. الله يقول لأمه القيه في التابوت والقيه في البحر ولا تخافي، سبحان الله، لا تخاف أم ترمي ولا تلقي ولدها في النهر ويقال لها لا تخافي، نعم، إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. وهنا أيضا العصا التي كانت في يد موسى تحولت إلى ثعبان، والله يقول له أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، ومأمور موسى عليه السلام أن يضع يده في فم الحية ويأخذها لتعود ثعبانا تقول عصا كما كانت، ووضع يده في فم الحية فتحولت في يده إلى عصا مرة أخرى، ويرسله إلى فرعون. وكلمة فرعون كلمة ثقيلة على السمع وعلى الذهن وعلى العقل وعلى القلب وعلى الإنسان المصري في ذلك الوقت، فضلا عن هذا الإنسان الغريب. والغريب أن موسى عليه السلام كان في فترة حالكة، لأنه كان في أيام أحمس، وكانت العمل المصري على أشد في استئصال كل الأجانب من العمالقة وغيرهم، سواء اكانوا من فلسطين او غيرها، واليهود بالذات كانوا يحاربون ويراد تصفيه البلاد منهم. وموسى عليه السلام مطالب ان يذهب الى فرعون ويحدثه ويتحدث معه. واعجب جدا كيف ذهب موسى، كيف ذهب وكيف دخل على فرعون، كيف وكيف أذن له. وموسى عليه السلام يبدي لربه مخاوفه، إني أخاف أن يقتلون، إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى. موسى وهو وحده يقول إني قتلت منهم نفسا، أنا قاتل منهم نفسا، فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب. ويقول له أخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. والله يقول له سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. وبرغم هذا بعدما أصبح معه هارون نجد أن موسى وهارون يقولان ربنا إننا نخاف، لسه خايفين، نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. كيف دخل على فرعون وكيف أذن له؟ بعض المفسرين بيبالغ ويقول إنه وقف على باب السنتين. جبت سنتين منين؟ ولا سنتين ولا يومين. موسى ذهب ودخل، ودخل الى فرعون وحدث فرعون. وبهذا نعلم ان فرعون موسى كان اهدى من فراعين الارض المعاصرين، تستطيع ان تدخل عليه وتستطيع ان تتكلم معه. فموسى دخل على فرعون وموسى تحدث معه وفرعون استمع. صحيح ان فرعون عليه لعائن الله سخر من موسى وهدده كما سنرى في بقية القصة. وانا ألقي عصاك، فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى
اقبل ولا تخف انك من الامنين. اقبل ولا تخف انك من الامنين. اسلك يدك في جيبك. موسى كان اسمر اللون. اسلك يدك في جيبك. الجيب هو فاتحة الثياب من اعلى. اسلك يدك في جيبك واخرجها تخرج بيضاء من غير سوء. هذه الواحد. واضمم اليك جناحك من الرهب. اضمم لما تصاب بفزع اضمم يدك الى جناحك. ضع يدك اليمنى تحت يدك اليسرى. ولهذا قال بعض السلف ان وضع اليد اليمنى على الصدر هكذا تهدئ الروع وتهدئ الفزع وتقلل الخوف. واضمم يدك الى جناحك. حينما ترى شيئا يرهبك او يخيفك يا موسى اضمم يدك الى جناحك. الجناح بالنسبة للانسان هو هذه اليد كلها. والطائر يضم جناحه اذا هدأ. واضمم اليك جناحك من الرهب. لكن الطائر حينما يخاف يفتح جناحيه ويطير. لكن حينما يهدأ يرسل جناحيه. اضمم يدك الى جناحك من الرهب. فذلك ذلك يعني تسمية ذا يعني هذان. فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما ظالمين. انهم كانوا قوما فاسقين. وهنا تكلم موسى قال ربي اني قتلت منهم نفسا. انا مطالب ومتهم بقضية قتل. اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون. واخي هارون هو اصبح مني لسانا. فارسله معي رزءا. رزء يعني معين. ارسله معي برزء ان يصدقني. اني اخاف ان يكذبون. فصاحب موسى عليه السلام. لسان موسى عليه السلام. اسرف بعض الناس فقالوا ان موسى كان الكن. لا يستطيع ان ينطق. هؤلاء ناس مغفلون. ويستدلون بكلام فرعون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. لا يستطيع ان يتكلم. ويستدلون لهذا بقصة خرافية. ان موسى كان يجلس في حجر فرعون في يوم الايام فنفخ لحيته. فاستاء فرعون من هذا وقال هذا هو الولد الذي سيقتلني. فتدخلت امرأته وقالت نعمل تجربة. نأتيه بثمرة وجمرة. فاذا اخذ الجمرة لا يكون هو. واذا اخذ الثمرة كان هو. فاخذ موسى الجمرة ووضعها في فمه فلسعت لسانه. الذين رووا هذه الاسطورة نسوا ان يقولوا لنا شيئا. كيف حمل موسى الجمرة الى لسانه? ولماذا لم تحرق يده اولا? ولكنهم ذهلوا عن هذا وارادوا ان يحرقوا لسان موسى. ونسوا ان يحرقوا يده ايضا. القضية بسيطة جدا. موسى عليه السلام غاب عن مصر 10 سنين على الاقل. وانتم تعرفون ان اي انسان يغترب عن بلده 10 سنين شاب يذهب مثلا الى امريكا 10 سنين ويعود. لغة تتغير في محادثة الناس. لغة لا يستطيع ان يكون بفصاحته الاولى. لان اللسان الامريكي اثر عليه. بل ان الذين يذهبون الى البلاد العربية. الذي يذهب الى السعودية او الى الخليج او الى كذا يأتي وفي لسانه بعض العوج. من كلمات حفظها من هذه البلاد واثرت في لسانه حتى من اللهجة ايضا، يتأثر باللهجة يتأثر ببعض العبارات. موسى عليه السلام عاش في مدين، لا شك انه تأثر ما كان يتكلم باللغة القبطية هناك، انما كان يتكلم بلغة شبيهة بالعبرية، لان مدين او مديان ابن ابراهيم عليه السلام، فكانت اللغة قريبة من العبرية. فلسانه على هذا الاساس ابتدأ يتحدث بلغة غريبة عن المصريين. فلما ارسله الله الى مصر قال له: واخي هارون هو افصح مني لسانا، لانه لم يترك مصر ويجيد اللغة المصرية، هو افصح مني لسانا، فارسله معي يرد ان يصدقني، ارسله معي. لكن اذا بعض الكلمات لم يفهمها فرعون يستطيع هو ان يوضحها. كذلك موسى رجل انفعالي، رجل ينفعل انفعالات شديدة، ففي حالة انفعال ربما حدثت كلمات تؤذي فرعون، انما هارون رجل هادي الاعصاب فهو ينقل الكلمات الانفعالية بهدوء الى فرعون. كل هذا جعل موسى عليه السلام يقول: واخي هارون هو افصح مني لسانا. وهنا سؤال: اذا كان موسى عليه السلام لا يستطيع ان يفهم فرعون فكيف يفهم هارون؟ وهارون ايضا عاش في وسط المصريين فلغة مصرية. نقول ان هناك لغة ثانية مشتركة بين موسى وهارون وهي اللغة العبرية، فموسى كان يجيد لغتين، اللغة القبطية المصرية واللغة العبرية التي توارثها عن بني اسرائيل، وكذلك هارون. وهذه اللغة وجدها موسى عليه السلام موجودة في مدين ايضا، اذا موسى يتكلم مع هارون باللغة العبرية وهارون ينقل باللغة المصرية بقدر المستطاع. واخي هارون هو افصح مني لسانا. ولهذا كان في دعاء موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اشرح لي صدري، وسع صدري، ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. العقدة اللي جاء من شرح الصدر، اشرح لي صدري فلا اتضايق ولا انفعل. واخي هارون هو افصح مني لسانا، فارسله معي رد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون. قال: سنشد عضدك باخيك. العضد هو من الذراع الى الكتف. نشد يعني نقوي العضد، اذا قوي العضد في الانسان قويت صحته. وفي الجانب الاخر نقول: فت في عضده. فت في عضده يعني العضد هنا ضعيف، فكلمة قوي عضده كناية عن القوة، وفت في عضده كناية عن الضعف. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. من الذي يأخذ السلطان؟ الله وحده. كثير من سلاطين الأرض يزعمون السلطة ويزعمون السلطان، لكن الله لا يبارك هذه السلطة ولا يبارك هذا السلطان، فهي وبال عليهم. اما السلطان الذي يمنحه الله سبحانه فهو القوي وهو الباقي الذي لا ينهدم. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما. ما دمت قد وهبت سلطانا من الله فلا يستطيع واحد من البشر ان يصل اليك ابدا، لا فرعون ولا وزراؤه ولا زبانيته ولا جنوده ولا حشوده ولا ملأه ولا براءته ولا قومه ولا كهنته ولا سحرته فلا يصلون اليكما. ثم قال: بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. انت يا موسى، انت يا هارون، ومن اتبعك يا موسى انت وهارون. بآيات الله تغلبون، لا بكلامكم ولا بقوتكم ولا بصحتكم ولا بشيء من اشياء الدنيا، انما تغلبون بمدد الله وبقوة الله وبآيات الله. ولهذا جاء التعبير القرآني بآياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. ولما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين، الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقاء اليه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. وقال موسى: ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق. جاء موسى عليه السلام بآيات الله لا بآيات نفسه، بآيات خالقه وخالق فرعون، بآيات من أوجده وأوجد فرعون، بآيات من يميته ويميت فرعون. لما جاءهم موسى بآياتنا بينات كفروا بها واستكبروا ورفضوها وأعرضوا عنها. لما جاءهم موسى بآياتنا بينات رفضوها واتهموا موسى بأنه ساحر، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. هذا سحر افتراه موسى، وهذا الاتهام موجه إلى كل نبي وموجه إلى كل رسول: ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. والآباء لم ينقلوه لنا ولم يروه لنا. هذه المقابلة الكافرة، المقابلة الفاجرة، المقابلة العنيدة قابل بها فرعون وملأه موسى عليه السلام. ولكن لماذا؟ لماذا أبغض فرعون موسى؟ ما هو الداعي؟ موسى عليه السلام جاء بكلمات، هل الكلمات تخيف؟ آيات بينات. لم يجئ موسى عليه السلام ومعه كاسحة ألغام، لم يجئ موسى عليه السلام ومعه صواريخ موجهة أو غير موجهة. جاء موسى أعزل، بل إن موسى جاء خائفا، وهارون كان معه خائفا. إذن لم يكن مع موسى شيء، آيات كلمات تتلى، ومع فرعون القوة ومعه الصولة ومعه السلاح ومعه الجنود ومعه الحشود ومعه كل شيء. ولكن فرعون يعي النتيجة تماما. ان اخوف ما يخافه الطاغية هو الكلمات، الكلمات المدردة ولو كانت في فم اعزل. ان الرجل الاعزل الذي لا يحمل حتى عصا يقول الكلمات فتهز صرح الطوار وهو يعلم الصغاط يعلمون من اول فرعون يعلمون ان الكلمات من الممكن ان تتحول الى دوي هائل يزلزل كيانهم ويقضي على طغيانهم. ولهذا صار فرعون في وجه موسى وكانت مناقشة عجيبة. القرآن الكريم اصر وحرص على ان يجليها لنا بكل دقائقها وبكل حقائقها حتى نكون وقافين عليها. وقال موسى هذا موقف من المواقف وليس هو كل المواقف. وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ربي اعلم ان كنت صادقا او ان كنت كاذبا هل جئت بالهدى ام بالضلال من عنده او من عند غيره ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. وتأملوا معي كلمة عاقبة الدار. اي دار؟ دار وعاقبة. عاقبة يعني نهاية. الدار الدنيا. من الذي سينجح في الاخر؟ اذا انكسف الغبار فيظهر القادم هو فرس ام حمار. مثل اذا انكسف الغبار سيظهر القادم اهو فرس ام حمار. من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. من الذي ستكون له العاقبة؟ هذا الصراع الذي يحدث في هذه الدنيا. من يختم له بخاتمة السعادة؟ من الذي يأتيه ملك الموت فيقبض روحه في امان؟ لأن يخرجوا من هذه الدنيا وهم سعداء أمناء مطمئنين إلى ربهم راضين عنه وقد رضي سبحانه وتعالى عنهم. فيخرجون من هذه الدنيا في أمان وإيمان في سلام وإسلام في حب ومرحمة مع الملأ الأعلى. ولذلك يقول موسى قال ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. والحديث بقية بعد الصلاة. أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هم كاذبون طبعا. هم يعتقدون أو يقولون إن المصريين لم يعاصروا رسولا مع أنه قبل موسى بمئتين سنة تقريبا كان يوسف. والرجل المؤمن من آل فرعون يقول لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. لكنهم دائما يكذبون. وهكذا الكفار في كل زمان وفي كل مكان. وقال موسى ردا على افترائهم وادعائهم ربي اعلم ربي خالقي ورازقي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. الظالم لا يفلح أبدا. احفظوها لا يفلح الظالم في نفسه. الظالم يفقد عقله. الظالم لا يتمتع بماله. الظالم لا يتمتع بدنياه، الظالم لا يتمتع بأولاده في الدنيا، الظالم لا يتركه الله في الدنيا قبل الآخرة حتى يفضحه فيها. إنه لا يفلح الظالمون، الظالم لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال فرعون، فرعون تكلم، ماذا قال فرعون؟ وقال فرعون: يا أيها الملأ، المجتمع المصري في ذلك الوقت مكون من 3 طوائف، طبعا فرعون فوق الطائفية، مكون من طائفة الكهنة ثم الجيش ثم العامة. الكهنة في الوسط بين فرعون وبين الناس، وطغاة يستغلون الكهنة عادة لأنهم قادرون على تفريخ الكرامات وإظهارهم بالصورة الدينية المرجوة. حكاية تأليف فرعون غير موجودة إلا في عقل الكهنة، الكهنة صنعوها، الكهنة هم الذين أقنعوا فرعون بأنه إله وأصروا على هذا، وأخذوا يفرقون له الكرامات وأخذوا يقولون عنه ما لم يقل ويدعون عليه الادعاءات. وفرعون صدق نفسه، صدق الأكذوبة من كثرة ما قال له الكهنة: إنك أنت الله. مش الله بس، لأنه ما عندهم آلهة كثير، بتبدأ من البعل والبعران، تبدأ من الخنفسة إلى حجل أبيس، يعني يبقى الوحدون لازم يكون أكبر من عجل، إله أكبر من عجل، ولذلك لابد أن يكون ربهم الأعلى، أعلى من العجل وأعلى من الخنفسة وأعلى مش عارف من إيه، من البعل والبعران والعك اللي هم عايشين فيه. فلا تعجبوا إذا وجدتم المصريين يعتقدون أن فرعون رب الأرباب، لا تعجبوا، لأن من أعظم أرباب المصريين إدي أبيه، وما زلنا نفخر بهم حتى اليوم. خد بالك ربنا يقول إيه: وأتبعناهم في الدنيا لعنة، اللعنة أتبعهم الله في الدنيا، المؤمنون يلعنوا لهم. إنما للأسف هناك من يشيع مناقبهم في الخافقين ومواكبهم ومراكب الشمس بتلف بلاد العالم، والمجد الفرعوني والشكل الفرعوني، واحنا ولاد احمس، واحنا ولاد رمسيس وتحتمس، واحنا ولاد بناة الاهرام واناشيد في بناة الاهرام وخوف وخفرع ومنقرع واشياء اخرى كثيرة، والارباب الاعلون. وقال فرعون، وقال فرعون: يا ايها الملأ. طبعا فرعون ما بيتكلمش مع الناس مباشرة، مش معقول يتكلم مع السواد الاعظم من الشعب، انه بيكلم الملأ بس اللي هم الكهنة ومن على شاكلتهم اللي هم قال له: يا ايها الملأ، نعم، ما علمت لكم اله غيري، ففي إله إيه؟ لا، أنت الإله. ما ليه الكلام اللي بيقوله موسى: ما علمت لكم من إله غيري. بقى أمس حكاية لطيفة، الراجل بيقول إن الإنسان يظل يكذب حتى يصدق نفسه، فبيتكلم عن أحد القادة السودانيين زمان في أيام ثورة المهد، فلما هجموا الأفراد على السودان، فالرجل بيقول: أنا أقدر أشرب البحر، هم داخلين من النيل، فالرجل تعايش يقول: أنا أشرب البحر وأخلي سفنهم ما تعديش. الكلام بيقوله بجد وما بيهزرش: أنا أشرب البحر. عدوا له لأنه مصدق فعلا إنه يقدر يشرب البحر. وبعدين هو هربان، ماشي على رجليه هربان، فبيسألوا احد الجنود قلوا ما تركبش الحصان ليه؟ قال له كيف اركب الحصان والخضر امامي؟ الخضر ماشي على رجليه قدامي. قال له يعني الخضر ما يمشيش على وقت الهروب؟ ما كانش يمشي الخضر قدامك وقت الهجوم؟ يعني الخضر الوقت مش نافع على يهرب بس؟ فظل يكذب حتى صدق نفسه معتقد جهلا من الخضر قدامه انه يقدر يشرب ماء النيل. ففرعون كذلك ايضا معتقد اعتقاد جازم انه اله وبيكلم الملأ اللي هم نصروه الها، يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. وبعدين دخلوا في نكتة طريفة فكلم همان، يا همان، وهمان جاهز دايما على قربة الاستعداد، همان لا يتأخر، يا همان ابني لي فرحا. مع ان فرعون بينكت وفرعون دمه يلطش لما ينكت، يا همان ابني لي فرحا. ليه فين يا فرعون؟ في الآية الثانية لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، عاوز أطلع للنجوم دي أسباب السماوات أشوف إيه الشكال وراها، لعلي، والآية هنا بيقول لعلي أطلع إلى إله موسى، ابني وارفع بنيانك وعلي خالص لأجل أطلع لإله موسى ده أشوف هو فين وعامل لي إيه في الأرض ليش؟ لعلي أطلع إلى إله موسى. وبعدين بيعلم هامان كيف يصنع الصرح او يصنع السلم اللي هيرتقي عليه، يا همان. وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا همان على الطين فاجعل لي صرحا. اوقد لي على الطين، الطين اللي هو الطوب اللبن، الطوب اللبن، هات طوب لبن واوقد عليه يتحول الى طوب احمر. اوقد لي يا همان، اوقد يعني اشعل لي، اوقد لي يا همان على الطين فاجعل لي صرحا، ابني لي بناء عالية لعلي اطلع الى اله موسى، اشوف اله موسى، لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. وانا عارف انه كذاب قبل ما ابدا الحكاية دي، ولا هو يبدأ ولا شيء. وفرعون كذاب بطبيعته، ما هو اللي قال ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. من قتل من؟ موسى قتل فرعون ولا فرعون قتل موسى؟ شيء عجيب. ودوك فيها ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقدي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق. استكبر بغير الحق، فيه استكبار بحق. وفرعون استكبر بغير الحق، قال لا كل الاستكبار بغير الحق، لان الاستكبار بحق لا يكون الا لله وحده، لان المتكبر هو الله، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من احد ان يشاركه في كبريائه او عظمته. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون، اعتقدوا انهم لا يرجعون الى الله ولا يحاسبهم الله ولا يؤاخذهم الله. ما الذي حدث؟ اخذناه، خد بالك التعبير، انظر الى التعبير القراني، فاخذناه وجنوده فنبذناه. حاجة عجيبة، اخذناه كأنهم شوية رمل او حصى، اخذناه وجنوده فنبذناهم رمناهم. والنبذ باحتقار شديد، انت بنيجي نقول ايه نبذ الكتاب؟ مش معقول لانك بتضع الكتاب في موضع نبيذ، انما نقول نبذ النواه، نواه البلح اكلتها، هتحط النواه في جيبك؟ هتحطها في فاضه؟
بترميها الصحيح الزبالة او بتلقيها في اي مكان. اذا هم عند الله لا يساوون شيئا. اخذناه يا وكذا فرعون ده بدرجة رب ارباب تاخده كده وترميه بالبحر. ده كلام طبعا الاقل الديب احترم المنصب بتاعه. ده عنده منصب رب ارباب ربكم الاعلى. فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. قال لك فاخذه الله نكال الاخرة والاولى. اخذناه وجنودا. جنودا اللي امنوا بالاسطورة اللي امنوا انه الرب وانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون واللي لا يبدل القول لديه وموت. اخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. نبذناه رمناء في اليم. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين الظالمين. انظر ما هم مجرمين وظالمين وفاسقين. انظر كيف كان عاقبة الظالمين. انظر فكر تدبر. انظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. الله فرعون إمام. يوم ندعو كل يوم يدعو كل أناس ندعو كل أناس بإمامهم. حاجة عجيبة. يوم القيامة مش هينادي لك واحد واحد. لا ده هيجيب كل واحد الإمام بتاعه. كل مجموعة لهم إمام. ويمكن الإمام ده أنت ما شفتوش خالص. يعني هنيجي لأتباع فرعون النهاردة. هنقول في ايه يا فرعون هيتقدم مسالين ونحاتين ورجال سياحة ورجال اعلام فراعنة فيهم دم فرعوني. هيجوا جري. الاعلام هيكون في ايه فرع فراعنة. هيجوا يوم ندعو كل اناس بايه بامامهم لكل مجموعة امام. حتى يمكن عمرهم ما شافوه لكن هو الامام. وللاتقياء امام وللطاغين إمام. واجعلنا للمتقين إماما. فالصالحون يدعون الله أن يكونوا أئمة للأتقياء. قيل فرعون وجعلناهم أئمة. ما شاء الله. طالع فرعون بدرجة إمام. جعلناهم أئمة يدعون إلى النار. صاحب دعوة فرعون وراجل بيدعو بدعوته بس الى النار. ويوم القيامة لا ينصرون. وما الجنود فين؟ لو قال في الاسر اعواني واين هم يقال له لا تسل اعوانك انصرفوا. وجعلناهم ائمة يدعون الى النار. ويوم القيامة لا ينصرون. واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. ولهذا نحن نتعبد الى الله بلعن فرعون ومن على شكلته. نعبد الله بهذا. اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. في الآثناء والملائكة والناس اجمعين. فانت حينما تلعن من لعنه الله فانت تعبد الله. اذا لعنت من لعنه الله. فإذا كان الله قد لعن فرعون وانت فيك تقول رضي الله عن فرعون. لا. تلعنه تكرهه تمقته وتمقت من يحبه. واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. مقبوح يعني ايه؟ كلمة قبيح يعني ايه؟ القبح قد يكون قبح صورة وقد يكون قبح روح. وفي كلا المعنيين لفظ قبح يعني مطرود. قبيح يعني مطرود. خد بالك لان المعنى مشتبه في المعنى. قبيح يعني مطرود. ان كان قبحا روحيا فهو مطرود من رحمة الله. وان كان قبحا صوريا يعني قبح في الصورة فهو مطرود من الجمال والحسن. قوم فرعون يوم القيامة يحشرون مطرودين طردا روحيا وطردا جسديا لانهم يحشرون يوم القيامة زرقا. سود الوجوه عليهم خلع المذلة بادية. إذن شكلهم مقزز وطبعهم مقزز وروحهم مظلمة، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. خدوا بالكم، الله أعطى موسى التوراة من بعد ما أهلك القرون الأولى، أهلك قوم نوح وأهلك قوم عاد وأهلك قوم صالح وأهلك قوم لوط وأهلك قوم شعيب، ثم أعطى موسى التوراة من بعد. يبقى معنى هذا أنه ليس بعد التوراة هلاك، بعد التوراة ما فيش خلاص، إلا حالة واحدة وهي القرية التي كانت حاضرة البحر، كما قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر وهي التي قلبهم الله قردة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، بصائر، بصيرة يعني ايه وبصائر يعني ايه، وبصر، بصر وبصيرة. البصر الرؤية بالعين، انا في حاجة الى العين ليه؟ لأفرق بين النور والظلمة، بين الاسود والابيض والاحمر، بين الطريق المعبد والطريق غير المعبد، وافرق بين الاشخاص. البصر لا بد منه لهذا. البصيرة ايضا ضرورية ولازمة لافرق بين الخير والشر، بين النافع والضار، بين الهدى والضلال، بين الكفر والايمان، بين الشرك والتوحيد، بين كل هذه المعنويات. بلا بصيرة عمه البصيرة كعمى البصر، فاذا عمي البصر لا تستطيع ان تفرق بين الصور، واذا عميت البصيرة لا تستطيع ان تفرق بين المعاني. فكتب الله هداية للبصائر. ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة، هدى ورحمة، هدى في الدنيا ورحمة في الآخرة، هدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ثم يقول الله لنبيه ثلاثة أشياء: وما كنت بجانب الغربي، ادي واحد، ما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. الامر الثاني: وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكننا كنا مرسلين. الامر الثالث: وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتقون. ما كنت بجانب الغربي، ما كنت ثاويا في أهل مدين، ما كنت بجانب الطور. يعني هذه الأخبار التي حكيناها لك يا محمد أنت لا تعرفها، أنت ما كنتش هناك، هو أنت كنت معاهم في الجانب الغربي، انت كنت هناك في ثاوي مقيم في اهل مدين، انت كنت موجود في جانب الطور، كنت هناك. طب من اعلمك بهذا؟ ربما واحد يقول سرق الكلام ده من الثورة. طب ما فيهاش الكلام، الثورة حولت الموضوع ده الى قصص واساطير ملهاش لازمة. ما كنت وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر. ما الذي حدث في الجانب الغربي؟ جانب الطول الغربي، طبعا زي ما قلنا تحديد المكان بالنسبة لموسى، جانب الطول الغربي. اذ قضينا الى موسى الامر، ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه، وهو الذي جاء خبره في سورة الاعراف. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك. قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء، الى اخر هذه الايات. نزلت في جانب الطور الغربي، الله سبحانه وتعالى انبأ بها محمدا صلى الله عليه وسلم وما كان موجودا. وعلى الرغم ان محمدا لم يكن موجودا فان رب محمد قال لموسى، قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، ما حضرتش ده، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. إيه ده؟ أنشأنا قرونا بعد موسى فتطاول عليهم العمر ونسوا. نسوا ما الذي حدث في جانب الطور الغربي، ونسوا ماذا حدث لما كنت ساويا في اهل مدين، ونسوا ما الذي حدث في جانب الطور الايمن. نسوا كل هذا، حرفوه، ابعدوه عن حقائقه. فكان من نعمة الله ان ارسل رسوله وانزل قرآنه ليصحح الاخطاء. ولكن انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر حتى نسوا ما جاء في التوراة، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. وما كنت ساويا، ساويا يعني مقيما، ما كنتش انت مقيم في مدين يا محمد، انت في مكة وبعد موسى بأكثر من 2000 سنة. وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ما كنتش مقيم في مدين بتتلو عليهم القرآن. ولكنا كنا مرسلين، ولكنا ارسلناك وبلغناك وعلمناك ما جرى. وما كنت بجانب الطور اذ نادينا، لما نادينا موسى في البقعة المباركة من الشجرة، شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة، ما كنت حاضرا. اذ نادينا لما نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، ما كنتش حاضر، ولكن الله اعلمك واطلعك ووضح لك كل شيء. وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. والقوم الذين عناهم الله سبحانه وتعالى هم اهل مكة، ما جاءهم من نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحنون الى نبي، وكانوا يريدون نبيا، وكانوا يقولون لليهود ان نبيا قد حان حينه وظلنا ابانه او اوانه وسنتبعه وسنقتلكم قتل عاد وارم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكفر. اذا اهل مكة ما جاءهم من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم. اخر الكلام ان الله سبحانه وتعالى ما قال وما كنت بجانب غربي، وقال وما كنت ساويا في اهل مدين، وقال وما كنت بجانب الطور اذ نادينا، يريك ان محمدا الامي صلى الله عليه وسلم لم يجلس الى معلم، ولم يذهب الى مدرسة، ولم يستفد هذه الاخبار عن طريق الكتب والدراسات، وانما تلقاها من الله لانها من علوم الغيب التي استأثر الله بها وعلمها نبيه صلى الله عليه وسلم. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
اعوذ بالله من الشيطان.